تبدأ في المقدمة من صفحة 37 كلام الشيخ. وجدتها
مقدمة.
مقدمة يقول حتى نعرف ماذا يعني في الكتاب. الكتاب هذا كما تعرفون يعني شرح السنة للبلوهاري، وهذا عليه تعليق من سماحة الشيخ الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة قبل أن يدخل في الكتاب، وذكر فيها المقصود بشرح السنة، وذكر أيضا الكتب المسمى بشرح السنة، لأنه حينما ويدت البدع في تلك الأيام في أيام البربهاري وقبله وبعده، صار العلماء يؤلفون كتبا باسم السنة، والسنة معناها أشمل، لأنه يريد أن يبين فيها السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس مقصوده أن يشرح السنة التي هي الحديث الذي هي حينما يبين السنة يقولون هي قول أو تقرير، يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو تقرير أو فعل، وإنما يقصد السنة العامة كيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة في بيان الإسلام وعقيدة الإسلام، وكذلك السلف الذين جاءوا بعده كيف كانوا يصنعون. هذا هو المقصود من التسمية شرح السنة، يعني ليس فيه كتاب هنا موجود فيه أحاديث وهو يشرحها، وإنما يريد أن يبين السنة بمعناها العام، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وسنسمع الآن، نقرأ المقدمة، يعني مقدمة المؤلف أو المحقق المعلق على الكتاب، ثم سندخل في كلام البربهاري فيما بعد. اتفضل يا أخي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مقدمة المعلق على الكتاب. فضيلة الشيخ صالح الفوزان، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب مؤلفه البربهاري، واسمه الحسن بن علي بن خلفني البربهاري، نسبة إلى بربهار، وهو نوع من الأدوية التي لعله كان يشتغل بها أو يبيعها فنسب إليها، وهو من كبار الهنابلة، أخذ عمن أخذ عن الإمام أحمد مثل المروذي وغيره، وتبحر في العلم، أخذ العقيدة وأخذ الفقه وأخذ العلم عن كبار الأئمة.
لحظة، المؤلف الآن أو المحقق يعني يبين لنا من هو المؤلف لهذا الكتاب. هو ذكر لنا اسمه، وأن اسمه الحسن بن علي بن خلف البربهاري، نسبة إلى بربهار، يعني هل هو نسبة إلى قبيلة أو نسبة إلى حرفة أو نسبة لأي شيء؟ قال كان يبيع نوع من الأدوية تسمى بهذا الاسم البلبهار، فلعله نسب إلى هذا لأنه كان يبيع هذه الحالة أو هذه الأدوية التي تباع وهذا اسمها. وهذا كثير يعني في كثير من العلماء أنهم يلقبون بالألقاب التي كانوا يعملون في تلك الأعمال التي يزاولونها فيذكرون هذا النسب لأنه اشتهر به. هو كما سمعنا أنه من كبار علماء الحنابلة، وأنه أخذ عن الذين أخذوا عن الإمام أحمد، وتبحر في هذه العلوم التي هي العقيدة والفقه، وأخذ هذا العلم عن كبار الأئمة. نسمع. تفضل. واسم الكتاب.
واسم الكتاب شرح السنة. المراد بالسنة هنا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس المراد بها المعنى المصطلح عليه عند المحدثين أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو فعل أو تقرير، وإنما المراد ما هو عام من ذلك.
يعني عند أهل الحديث لما يعرفون السنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون هذا التعريف، أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أي قاله بلسانه عليه الصلاة والسلام، أو فعل فعله، أو تقرير إنسان عمل شيئا أمامه فأقره عليه، هذه كلها تطلق عليها السنة. يعني تطلق عليها الأحاديث التي ندرسها موجودة في صحيح البخاري في صحيح مسلم في جميع كتب السنة من قول أو فعل أو تقرير، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أو فعل فعل بنفسه شيئا، أو تقرير إنسان عمل أمامه عملا فأقره عليه، هذه كلها تسمى سنة. نعم.
وإنما المراد ما هو عام من ذلك، وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالح، هذه هي السنة المأثورة، سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في الفقه أو في الآداب والأخلاق، كل هذا يسمى بالسنة من حيث العموم.
يعني هذا الذي يريد يشير إليه المؤلف، أنه يقصد أن يبين لنا السنة بمعناها العام، يعني وهي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقة السلف الصالح الذين تبعوه، وهذا كله سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في الفقه أو في الآداب أو في الأخلاق، كل هذا يسمى بالسنة من حيث العموم، يعني هذه السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته وعمله وفعله، وهذا تدخل فيه السيرة النبوية كلها بكاملها. معنى هذا أنه يريد أن يشرح للناس ويبين لهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس في جميع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وفي جميع ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. والله قد أخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان على خلق عظيم، إذن الأخلاق والآداب وحسن الجوار والمعاملة مع الموجودين القريبين من المسلمين، مع الأقارب كذلك، مع الخارجين، يعني كل هذا يسمى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان عمله مع المسلمين أو كان أيضا التعامل مع الآخرين مثل المعاهدات وغيرها مع غير المسلمين. هذا الذي يريد أن يبينه بهذا المعنى، أي السنة العامة لهذه الأعمال جميعا. تفضل.
فقد يذكر مسائل فقهية مثل المسح على الخفين ونكاه المتعة من باب الرد على الفرق الضالة المخالفة فيها.
يقول سنجد في هذا الكتاب إضافة إلى العقيدة التي يهتم بها بدرجة الأولى، سيذكر مسائل فقهية مثل المسح على الخفين ومثل نكاح المتعة من باب الرد على الفرق الضالة المخالفة فيها. يعني حينما يورد لنا قضية المسح على الخفين كيف تريده في هذا الكتاب وتتكلم عن العقيدة، هو يريد أن يبين عن الذين ينكرون ذلك، فهو يريد أن يرد عليهم. كذلك في قضية نكاح المتعة، المتعة كلنا نعلم على أنها حلت في البداية ثم حرمت، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهو يريد أن يرد على الذين ما زالوا يتعاطونها ويعملون بها، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني من بلغه أنه يعمل من ذلك شيئا فسيقيم عليه الحد، لأن المتعة حرمت، وحرمت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبيحت في بداية الأمر ثم بعد ذلك حرمت. ولهذا نجد في هذه الدنيا يعني من يبيح المتعة بل ويجعلونها من أفضل الأعمال، يعني المتعة عند بعض الطوائف تقول من تمتع مرة فكأنما عمل كذا، من تمتع مرتين فكأنما عمل كذا، يعني يكون عمله مثل عمل الصحابة مثل عمل علي، ومن تمتع أربع مرات كأنما عمله مثل عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا يقولون وينشرونه في كتبهم ويتعاطونها، مع أنهم كما هو المعروف المتعة هذه يبيحها على الآخرين، أما الكبار منهم المسؤولين ما يسلمون بناتهم للناس بهذا الشكل، لأن هذا عبث، إنسان يسلم بنته أو أخته أو قريبته إلى رجل لفترة محددة ثم بعد ذلك يطلقها، هذا لا يسمى زواج ولا يصلح هذا، وهذا يعني من الأمور السيئة والتي ترتب عليها يعني مفاسد عظيمة. هذا الكلام عند القدامى وعند المعاصرين، ألف كتب مؤلفة في هذا الباب. نعم.
وقد يكرر بعض المسائل من باب التأكيد أو لتكرر مناسبة ذكرها أو لزيادة البيان فيها أو لغير ذلك من الأغراض العلمية، وبالجملة فهو كتاب مفيد.
يعني هو الآن يبين لك أنك إذا وجدت في داخل الكتاب أشياء متعددة فهذا كله من باب الفائدة، وتعلم أن قصد المؤلف هو هذا، وهو أن يبين للناس يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال جميعا. نعم.
وتأتي أهميته من قدمه، فهو من كتب السلف الأقدمين الذين عاصروا الأئمة الكبار وأخذوا عنهم وروا عقيدتهم الصافية، فرحمه الله من إمام جليل. ومعنى شرح أي بيان، ليس معناه أنه يشرح كتابا معينا أو يفسر كتابا معينا، وإنما معناه أنه يوضح طريقة السنة، هذا معنى شرح السنة.
يعني هو الآن يشرح هذه العبارة، لأن الكتاب اسمه شرح السنة، وهو يقول الشرح هذا هو المقصود به، هو البيان، يعني البيان لهذه الأمور، وليس المقصود أنه يشرح كتابا بعينه. نعم.
كان الأوائل يسمون كتب العقيدة بالسنة، مثل هذا الكتاب ومثل السنة للإمام أحمد، والسنة لابنه عبد الله، والسنة للأثرم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكذلك يسمونها الإيمان. فيوضح في بعض الكتب كتاب يسمى كتاب الإيمان، كما هو موجود في صحيح البخاري ومسلم، يعقدون كتابا ويسمونه كتاب الإيمان، ويوردون فيها ما يختص بالعقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيسمونها الإيمان.
يعني هو الآن يعني يبين كيف كان المؤلفون في الزمن الأول، كيف يؤلفون. يقول كانوا في قضايا العقيدة يسمونها بهذا الاسم، يعني السنة للإمام أحمد. أنت إذا قرأت في هذا الكتاب تجده كله يبحث في العقيدة وفي الرد على المخالفين في العقيدة، والسنة لابنه عبد الله، والسنة للأثرم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. هذه كلها كتب تتحدث عن العقيدة، لكن اسمها السنة. كذلك يسمونها الإيمان. ذكر هنا أنه يوضع في بعض الكتب كتاب يسمى كتاب الإيمان. هذا موجود، إذا رجعنا إلى صحيح البخاري نجد فيه كتاب الإيمان. صحيح البخاري مشتمل على الأحكام وغيرها، لكن في أوله بعد كتاب الوحي أو نزول الوحي بعد ذلك جاء بكتاب سماه كتاب الإيمان، وأورد فيه الأحاديث المتعلقة بموضوعات الإيمان. مسلم أول باب في كتابه هو الإيمان، كتاب الإيمان، وأورد تحته عدد من الأبواب أوردها تتعلق بمسائل الإيمان ويورد فيها الأحاديث. هو يريد أن يبين لنا، إذا رجعنا إلى تلك الكتب نجد مثل هذا النوع، الكتاب صحيح البخاري لكن فيه كتاب الإيمان، الكتاب صحيح مسلم لكن فيه كتاب الإيمان. ماذا يقصدون بهذا؟ يأتون بهذه الأحاديث الواردة في هذا الباب التي تبين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم.
وقد يسمونها الشريعة ككتاب الشريعة للإمام الآجري الشافعي، وقد يسمونها التوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتب التوحيد المعروفة، وتسمون العقيدة وهو ما يعتقده القلب ويدين به ويجزم به. وهذه الأسماء كلها لا اختلاف بينها، فهي أسماء متعددة لشيء واحد، فهذه من المترادفات ولا مشاحة في الأسماء إذا علم المراد، فليس هذا من الاختلاف، وإنما هذا من الاصطلاح، وكل اصطلاح له وجه، فلا اختلاف بينهم في ذلك. وإن اختلفت الألفاظ والمعنى واحد.
يعني كلها سواء وجدنا شرح السنة أو كتاب الإيمان أو كتاب التوحيد، هذه كلها لمعنى واحد، وإنما الأسماء مختلفة والمعنى واحد. نعم.
أما من ينكر هذا ويقول العقيدة والتوحيد اصطلاح ليس عليه دليل وليس هو موجودا في القرآن ولا في السنة، فهذا تشكيك، يريدون به أن يجتثوا هذه العقيدة فجاءوا بهذا الكلام من أجل ألا يميز بين الفرق الضالة والفرق المستقيمة، هذا هو الذي غاضهم.
نعم، تفضل كمل.
ومن أجل ألا يرد على أهل الباطل، هذا قصد المتعلمين منهم. أما الهمج والرعاع الذين يأخذون من مزابل الأفكار فهم يرددون هذه الأقوال كما في بعض الصحف وبعض ما يسمونها مؤلفات.
يعني هو يريد أن يبين، يقول الجماعة الذين ادعوا على أن كلمة التوحيد وكلمة العقيدة هذه ما توجد في الكتب القديمة، وإنما الموجود الإسلام فقط. أما كون كتاب يسمى كتاب التوحيد أو كتاب في العقيدة، يقول يريدون من هذا على أن الفرق الضالة لا يرد عليها، يعني كل الناس مسلمين. هذا لا نشك فيه، أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من المسلمين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا على أن الأمم السابقة افترقت، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، ثم قال وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنها قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن الفرق موجودة، والعلماء ألفوا في كتب الفرق، فعندنا المعتزلة وعندنا الجهمية وعندنا الأشاعرة وعندنا المرجئة وعدد كبير من الفرق، لأن الرسول ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستختلف. هؤلاء الذين يريدون أن يردوا على الذين يتكلمون في العقيدة الصحيحة ويبينوا للناس هذا ضلال وهذا حق، يقول أنتم تفرقون كلمة المسلمين ونحن نريد نجمع كلمة المسلمين، فعلي أساس تجمع كلمة المسلمين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصار الخلاف بينه وبينهم وكانوا متفرقين، والله عز وجل ما جمع تلك الأمة المتفرقة إلا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ستأتينا الآيات التي تبين هذا المعنى. فيقول الذين نسمعهم يقولون هذا القول أنكم أنتم تفرقون كلمة المسلمين، معنى الذين يدعون إلى هذا يعني الرافضة الشيعة المعتزلة الخوارج، يعني معنى هذا كلهم داخلين في هذا الباب. أهل السنة والجماعة هم ما يحكمون على هذه الفرق المخالفة بالكفر، وإنما يحكمون على أقوالهم. هذه الأقوال توزن بميزان الشرع، قد تأتي طائفة تأتي بمخالفات تخرجها من الإسلام، وتأتي طائفة بأشياء من الأمور تكون في باب الضلال، ولهذا يسمونهم ضلال المعتزلة وغيرهم الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير من هذه الأشياء، لم يحكموا بتكفيرهم وإنما يحكموا بالتكفير على الشخص الذي تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. الإنسان إذا عبد غير الله فهذا هو الذي يحكم بكفره، أما إذا جاء ببدعة من البدع ولم تخرجه من الإسلام فهذا من الذين ضلوا الطريق. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما تلا تلك الآية التي سبق ذكرها في الكتاب السابق كتاب التوحيد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط خطوطا عرضية، خطا مستقيما وخطوطا عرضية، قال هذا سبيل الله، هذا الإسلام، هذا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كتاب الله، فبين أن هذا الخط المستقيم من سلكه وصل الجنة، ومن خالفه وخرج بتلك الخطوط المختلفة فهذه هي السبل المتفرقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل يعني الطرق المتفرقة عن سبيله. هذا مصداق ما حدث من الأمة هذه، واختلفوا في كتاب ربهم، ثم كل فرقة جاءت بمنهج وبطريقة عندها تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. هذه الطائفة الناجية المنصورة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التي عرفها، نجد كثير من الناس يدعون أنهم هم الطائفة الناجية المنصورة. الرسول كما سمعنا في هذا التعريف لما قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سألوه والرسول أجاب وإجابته واضحة، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة؟ ماذا كان عليه في العبادة؟ ماذا كان عليه في الأخلاق؟ ماذا كان عليه في المعاملات؟ ماذا كان عليه في الحكم بالحكم الشريعة؟ الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من توفرت فيها هذه الشروط فهو من الفرقة الناجية. أما كونه يدعي دعوة فالدعوة تحتاج إلى بينات، كل واحد يدعي هذا. يعني إذا وجدنا الرافضة يدعون أنهم الطائفة الناجية المنصورة وهم يكفرون الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم، والرسول يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إذن أصحاب الرسول عند الرافضة كفار كلهم ارتدوا. وهذا الدين عمن أخذناه؟ هذا القرآن عمن أخذناه؟ لم نأخذه إلا عن الصحابة رضوان الله عليهم، هم الذين نقلوا لنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته، وهم الذين نقلوا لنا هذا القرآن الذي بين أيدينا. إذن الطائفة الناجية المنصورة هي التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفها وأخبر على أنه من كان على مثل ما عليه هو وأصحابه. ولهذا أخبر عن المسلمين قالوا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن سبيل المؤمنين هم الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضلك يا أخي.
فلا يجوز الالتفات إلى هذه التشكيكات وهذه الأمور، وهذا شيء درجت عليه الأمة واهتموا به تمييزا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ولكن أولئك لهم قصد في هذا، هم يريدون أن يدمجوا الناس ولا يكون هناك فارق بين الملحد والزنديق ومستقيم ومبتدع، وإنما يبقون تحت مظلة اسم الإسلام لأجل توحد المسلمين بزعمهم. فنقول لهم المسلمون لا يتوحدون إلا على عقيدة صحيحة، العقيدة التي جمعت الصحابة وكانوا متفرقين، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما الذي جمع بين الصحابة من الفرقة والتناحر إلا هذه العقيدة التي هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة. وأما أن يكونوا مختلفين في اعتقادهم فلن يجتمعوا أبدا.
لحظة، الآن الرجل بيّن لنا على أن الصحابة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين، وهذا معروف نص عليه كتاب الله عز وجل، ونصت عليه السيرة النبوية وتاريخ البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا كلهم متفرقون. الحروب مستمرة بينهم، بعضهم يقتل بعضا، والحكم والغلبة للقوي. هذه الآية تبين لنا الله عز وجل يمتن على عباده حينما جمعهم على هذا الدين الكامل. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. التأليف بين القلوب لا يمكن أن تجتمع إلا على العقيدة. أما لو أراد إنسان أن يجمع الناس على مال، على جاه، على حكم، يجتمعون ويختلفون ويفترقون، لكن العقيدة هي لا تتغير. العقيدة التي تكون في قلوب المسلمين والذين يؤمنون بالله وحده ويتجهون إليه ولا يعبدون غيره، هذه العقيدة هي التي تجمعهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه في مكة أنه إذا كان يريد مالا بدعوته للإسلام، لأنهم يدعون على أن الرسول فرغ كلمتهم، كيف فرغ كلمتهم؟ يسلم الإنسان في هذا البيت فيصبح فيه خلاف بينه وبين أهل البيت، أهل البيت اللي يعبد الحجارة ولا يعبد اللات ولا يعبد العزة، وهذا الرجل موحد يعبد الله وحده، فيختلفون. هذا جعله حج لهم أنه فرق كلمتهم، يعني الخصام يكون في البيت الواحد أهل مختلفين. لما أرادوا بحسب آرائهم وهم لا يفهمون إلا الدنيا وما يتبعها، طلبوا من أبي طالب حينما عرضوا عليه من أجل أن يكون محمد إما أنه يقبل منهم أو أنهم يعطوا أبا طالب أحسن ولد من أولادهم ويسلمهم محمدا حتى يقتلونه. هكذا عرضوا عليه هذا العرض. لما طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه إن كان يريد المال هم يجمعون المال، إذا أراد أن يكون ملكا عليهم هم على أتم الاستعداد يجعلونه رئيسهم، إذا كان يريد زوجة يختار أحسن بناتهم، هذه كلها عرضوها عليه. الرسول قال لهم هذا كله لا أريده، أعلى حاجة يطلبها الناس الملك، أن يكون رئيس جمهورية. عرضوا عليه هذا. طيب هو لو صار رئيسا عليهم وأراد أن يأمرهم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقبلوا منه ذلك، ولهذا قال أنا لا أريد منهم إلا كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، لا أريد هذه الأمور كلها. قالوا خذ 20 كلمة كما قال له أبو جهل، يعني سيعطي 20 من كلمة واحدة. ما هو الذي عرض عليه؟ قال أريد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. نفروا من ذلك الكلام وقالوا أي على الآلهة إله واحدا. وكذلك لما طلع على جبل أبي قبيس ودعاهم وقال أرأيتم من أنذرتكم أن هناك خيل قادم عليكم، يعني عدو قادم عليكم، هل تصدقون؟ قالوا نعم، لأنه ما جربوا عليه كذبا بل يسمونه الصادق الأمين. فلما قالوا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قالوا تبا لك سائر اليوم. إذن لو أن الملك يمكن يؤدي إلى شرائع الإسلام وأن تقوم الشريعة الإسلامية لقبله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما المعروف أنه لا يمكن أن ينقاد الناس إلا إذا صلحت قلوبهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا صبر عليه الصلاة والسلام 13 عاما في مكة يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لما وحدوا الله عز وجل وجاءت الهجرة كل الأحكام التي نزلت كلها نزلت في مكة وتحملها الناس وقبلوها ونفذوها. والله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث الذي سأشير إليه الآن هو الذي ينبغي أن يأخذه طلاب العلم في باب الدعوة والتوجيه. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين جاءها رجل عراقي وسألها قال أريد منك أن تعطيني مصحفك، يعني القرآن. قالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد يجمعه، هو مفرق هو يريد أن يجمعه. نسمع لعائشة ماذا قالت، والحديث الذي أقوله لكم الآن هو في صحيح البخاري في فضائل القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل. تعرفون السور المفصلة، يعني الحواميم إلى الناس، السور القصار. أول ما نزل عليه من القرآن هذه السور من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني فيها الترغيب والترهيب، يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ويبين لهم أن من لم يترك عبادة الأوثان وعبادة الأحجار والأشجار فالله عز وجل سيعاقبه. إذن فيها الترغيب والترهيب، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. نسمع، تقول هذه السور نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طفلة ألعب في مكة. كما تعرفون عائشة رضي الله عنها يعني ما تزوجها رسول الله في المدينة، فتقول هذه السور نزلت وأنا طفلة مع الأولاد مع الأطفال ألعب في المدينة في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء، يعني التي فيها الأحكام، إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. نسمع للشاهد أيضا، قالت ولو قال للناس، يعني من أول يوم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قال لهم اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. ثم تقول فلما ثاب الناس للإسلام، معنى ثاب رجع، الناس كانوا كلهم مشركون يعبدون الأوثان، ما يمكن تنزل عليهم الأحكام لأنهم لا يمكن أن يقبلوها. يعني إذا كان هو كافر أنت تقول له إذا سرقت نقطع يدك أو إذا زنيت تجلد، هذا ما يقبل. فتقول فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام. تقول هذا التعبير لو قال للناس اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، وكان فيه رايات موجودة على البيوت التي فيها من هذا النوع، وكذلك الخمر كان هو الشيء الذي داخل في عقولهم ويشربونه، واستمر شرب الخمر هنا فترة في المدينة ثم بعد ذلك حرم. إذن كلام عائشة رضي الله عنها تبين المنهج الصحيح في الدعوة إلى الإسلام. أول، البدء بالعقيدة الصحيحة وتعليم الناس العقيدة الصحيحة. إذا عرفوا العقيدة وآمنوا بها وصلحت قلوبهم عند ذلك تبين لهم الأحكام. إذن كون هؤلاء يقولون نجمع الناس تحت مظلة الإسلام، مسلم، طيب مسلم تحت هذه المظلة رافضي، شيعي، معتزلي، خارجي، هذا كلهم حنطلق عليهم الإسلام، ما نقول كفار، نطلق عليهم الإسلام، لكن هذه فرق كلها مخالفة في ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، منها البعيدة ومنها القريبة، منها البعيدة في الإسلام عن الإسلام ومنها القريبة. إذا لا يمكن الإطلاق على هذا، ولا يمكن أن تجمع كلمة الناس على هذا المعنى، وإنما تجمع كلمة الناس وكلمة المسلمين على التوحيد، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي الدعوة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيتبين لنا من هذا الكتاب على أن الجماعة الذين يقولون مثل هذا القول ويقولون أن الذي يدعو للعقيدة معناه ما يتعرض لأحكام الإسلام، وهذا الكلام مو صحيح. سنجد في هذا الكتاب على أنه جمع كل ما يحتاجه المسلم، وبدأ بالأصل الذي هو العقيدة، ثم بعد ذلك ذكر الأحكام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أنزل عليه هذا الكتاب، وأنزله بهذا التدرج في 23 سنة، يعني حينما طلب الكفار أن ينزله الله عز وجل جملة واحدة قال كذلك، وبين على أنه قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وكذلك نزلناه تنزيلا، نزله الله عز وجل على حسب الوقائع وعلى حسب ما يحتاج إليه الناس. إذن الأمة التي كانت متفرقة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها الله عز وجل بالإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، في المدينة هذه كانت عداوة بينهم وعداوة مستمرة، واستمرت الحروب 40 سنة كما كان يذكرها، وأججها اليهود حينما رأوا اجتماع المسلمين على كلمة واحدة أثاروا بينهم قضايا بعاث الذي كان فيها القتال بين الخزرج وبين الأوس، كان يحدث بينهم قتال وخلاف، فأججوا هذا على أساس أن يثيروا الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم. وحينما حدث ذلك جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وخطبهم وبين لهم على أن ذلك نزغ من الشيطان، وتبين لهم رضي الله عنهم وأرضاهم على أن هذا كله من كيد اليهود. الله امتن على عباده واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. الله عز وجل أنقذ هذه الأمة بهذا الكتاب وبهذا الإسلام وبهذا النبي الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. نعم أقرأ.
أما الاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية التي يحتملها الدليل فهذا لا يؤثر ولا يحدث فرقة ولا عداوة، لأن هذا اجتهاد سائغ، لكن الاختلاف في العقيدة غير سائغ ولا يجتمع عليه المختلفون أبدا. لا يجتمع المختلفون في العقيدة مهما حاول من حاول، لأنه يريد أن يجتمع من المتضادات، ولا يمكن الجمع بين المتضادات والمتناقضات.
يعني ما يمكن أن نجمع بين الأشياء المتضادة، يعني هذا يعتقد توحيد الله عز وجل في جميع أنواع العبادة، باب الأسماء وباب الصفات، وهذا يختلف معه. تأتي فرقة تنفي الصفات كلها عن الله سبحانه وتعالى، بل الجهمية نفت حتى الأسماء. الجهم قال أنه لا يسمى الله باسم، لأن هذا الاسم يطلق على هذه المخلوقات، فإذا سمى الله باسم فمعنى ذلك أنه شرك، فينبغي التوحيد، وهو أنه يصف الله عز وجل بالمعدوم، لأنه لا يمكن أن يوجد إله إلا وله صفات. إذا لم تكن له صفات فهذا الإله لا يعرف، كما أنهم نفى عنه الكلام، والإله الذي لا يتكلم هذا لا يكون إلها. الذين عبدوا العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرد إليهم قولا ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى؟ نعم تفضل اقرأ.
فإذا كانوا
هو أشار إلى قضية الفقه، الخلاف في الفقه هذا سائق، لأنه خلاف أمور اجتهادية، وإذا وجد الدليل كلهم يرجعون إلى الدليل. ونجد عندنا المذاهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، هذه المذاهب كلها الخلاف في الفقه فقط، في الأحكام الشرعية التي لا دليل عليها صريح، فيجتهدون، فكل من يقول بقوله أو برأيه بناء على النصوص الموجودة عنده من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العقيدة فلا تجد خلافا بين الأئمة الأربعة، وأنا أطلب من الطلاب أن يرجعوا إلى الكتب الأساسية، كتب الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، كلهم تجدونهم متفقون في العقيدة. أما الخلاف الذي حدث عند هؤلاء فهو بين الأتباع، أتباعهم الذين يدعون، هذا يدعي أنه حنفي، وهذا يدعي أنه حنبلي، وهذا يدعي أنه مالكي، وهذا يدعي أنه شافعي، ثم يأتون بأشياء من عند أنفسهم تختلف في عن ما جاء به الأئمة في باب العقيدة. أما الخلاف في الفروع فهذا لا إشكال فيه، لأنه لا يفرق الكلمة، وإنما هذا اجتهاد سائق، يجتهد العلماء جميعا في هذه القضية التي ليس فيها دليل صريح. وقد قلت للإخوة الطلاب أنهم يرجعوا لكتاب صغير اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الكتاب الصغير يبين فيه المؤلف لماذا اختلف الإمام الفلاني عن الإمام الفلاني، ما هو السبب. ليس فيه إمام ادعى أنه أحاط بالسنة، ما في واحد من الأئمة يقول أنا اطلعت على السنة كلها التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يدعي هذه الدعوة. فهذا قد يبلغه حديث ولم يبلغ الشخص الآخر، فيقول على ما جاء عنده. هذا الذي ما جاء عنده الحديث أو جاءه الحديث من طريق لم يثبت عنده ليس ملزما بأن يقول بهذا الحديث، فيجتهد على حسب النصوص الموجودة في الكتاب والسنة، يأخذ القواعد العامة ثم يقول هذا القول. هذا الكتاب الصغير وهو موجود عند طلاب الجامعة، تطبعه الجامعة موجود، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نسمع التسمية هذه الجميلة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني هذا الإمام لا تلومه تقول لماذا خالفت الحديث الفلاني، لأن ما ادعى كل واحد منهم أنه اطلع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر ابن حجر في فتح الباري في كتاب الإيمان في قضية الخلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حروب أهل الردة. حروب أهل الردة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فيه جماعة منعوا الزكاة، جماعة منعوا الزكاة، وهذا شيء مشهور ومعروف في الكتب أنه حدث القتال بين الصحابة وبين الذين منعوا الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه يقول لأقاتلن ما فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، ثم قال في هذا اللفظ إلا بحقها. حديث آخر فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث الأول عند أبي بكر يحتج به، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء وقال كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أبو بكر يقول أو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة هذه من حق الصلاة لا بد أن تؤدى. ابن حجر يبين في هذا، وأقول لطلاب العلم يرجعون لهذا الكتاب، هو كتاب الإيمان في أول صحيح البخاري، يقول هذه الرواية التي فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه الرواية عند عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الصغير ابن عمر بن الخطاب يحفظ هذه الرواية، أبو بكر لم يحفظها وعمر لم يحفظها، يعني ما سمعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذه عبرة للذين يتعصبون للأئمة. هذا أبو بكر وعمر الذي يقول عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر لشدة الملازمة، يعني لكثرة الملازمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد خفي عليهم هذا الحديث الذي اطلع عليه عبد الله بن عمر الصغير هذا. هذا يبين لك أن ما حد ادعى أنه حفظ السنة كلها وأنه اطلع على السنة كلها، وإنما كل واحد الذي يبلغه يقول به. إذا المسائل في الفقه الخلاف الذي حدث فيها من هذا الباب، هذا بلغه الحديث وهذا لم يبلغه الحديث، شخص بلغه الحديث من طريق لم يصح عنده فليس ملزم أن يقول به، وإنما يقول بما ثبت عنده، ولهذا يجتهدون هذا الاجتهاد. إذن الخلاف في الفقه بين الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء الكبار هذا كله في المسائل الفقهية فقط، ولم يحدث بينهم خلاف في المسائل العقدية مطلقا، أي أن العقيدة متفق عليها بين الأئمة جميعا. لا تجد أبو حنيفة يقول بقول المعتزلة ولا بقول الأشاعرة، ولا تجد مالك يقول بذلك، ولا تجد الشافعي يقول بذلك، ولا تجد الإمام أحمد يقول بذلك، بل كلهم يقولون بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم على كلمة واحدة في باب العقيدة. فينبغي لنا أن يكون عندنا فقه في دين الله عز وجل، وأن نرجع لكتب العلماء السابقين. أما المتأخرون هم الذين أدخلوا هذه الأمور التي دخلت عليهم فجاءوا بهذه التأويلات، وأما الأئمة الأربعة بأنفسهم فلم يوجد في كتبهم من هذا النوع مطلقا. نعم.
فإذا كانوا يريدون وحدة المسلمين فعليهم أن يصححوا العقيدة أولا، العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمون بها ويبدأون بها، عليهم أن يوحدوها أولا، فإذا وحدوا العقيدة اتحدت الأمة. هذا إن كانوا جادين وصادقين في دعوتهم، لكن هم يسخرون من الذين يتكلم في العقيدة ويدعو إلى العقيدة الصحيحة، ويقولون هذا يكفر الناس ويريد أن يفرق المسلمين ويريد كذا وكذا إلى آخر ما يقولون.
يعني كأنهم هذه دعواهم التي يقولونها كما سمعنا، يعني يريد أن يوحدوا الناس تحت كلمة الإسلام، وليس هناك اهتمام بالعقيدة. كل واحد يأتي مدام يقول أنا مسلم خلاص يكون مع بعض. يقول الذي يقول هذه الدعوة ويدعو للدعوة الحقيقية الصحيحة للعقيدة السليمة، يقول أنت تكفر المسلمين ولا تريد أن تجمع كلمة المسلمين. ولم يحدث هذا ممن دعا إلى العقيدة الصحيحة مطلقا ولم يكفر أحدا من المسلمين، وإنما التكفير حكم لله عز وجل، لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، ولا يجوز لإنسان أن يطلق كلمة الكفر على مسلم، لأن من قال كلمة الكفر وطلقها على مسلم فقد باء بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك يا كافر إن لم يكن كذلك رجعت عليك. إذن لم يثبت عن أحد من أهل السنة أنه يكفر مسلما، بل يتمسكون بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن دعوتهم واحدة، وإنما يصححون العقيدة. سيأتينا أمثلة تبين هذا المعنى. تفضل.
فنقول لهم لن تستطيعوا أن تجمعوا المسلمين على غير العقيدة الصحيحة، إذ لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلن يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
يعني هو يريد أن يبين، يقول أن جمع الكلمة لا تكون إلا العقيدة الصحيحة كما قال الله عز وجل في كتابه: هو الذي ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وهذا معروف، يعني الآن لو أن إنسان يريد يجمع الناس كلهم مهما أعطاهم من الفلوس ومن النقود ومن المرقبات لا يمكن أن يجتمعوا على منهج واحد، هذا شيء مستحيل معروف. ما الذي جمع الناس في الحج؟ الغني والفقير، البعيد والقريب، ما الذي جمعهم؟ جمعهم الإيمان الذي في قلوبهم، وجاءوا إلى هذه الأراضي بهذه الصورة، يعني يتجشمون السفر والتعب من بلادهم إلى مكة المكرمة. ما الذي جمعهم على ذلك؟ جمعهم الإيمان. لو أن إنسان يعقد مؤتمر في مكان وينفق الفلوس يقول تعالوا للمكان الفلاني، هل ستجتمع هذه الملايين؟ لا يمكن أن تجتمع أبدا. وإنما التي جمعهم هو عبادة الله عز وجل والإيمان به. هؤلاء الذين يجتمعون حينما يجتمعون على عقيدة واحدة. الخلاف الموجود بينهم كما سمعنا يكون في الفقه، في الأحكام الشرعية، هذا لا إشكال فيه، وإنما هذا من باب الأمور التي ساق فيها الاجتهاد. وأما العقيدة فهي عقيدة واحدة، والله عز وجل الذي جمع بين قلوب الناس المتفرقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء وبعضهم يقتل بعضا فأصبحوا إخوة متحابين، يقدم كل واحد نفسه عن أخيه. نعم.
لا يتوحدون إلا على عبادة رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب الحق وغيره باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو مجال توحيد المسلمين إن كانوا صادقين، فليصححوا العقيدة وينفوا عنها الزيغ والدخيل لتكونوا كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن المسلمين يتحدون عليها. وهذا هو الذي أراده السلف كالبربهاري وغيره من تأليف هذه الرسائل وهذه الكتب في بيان العقيدة الصحيحة.
يقول البربهاري وغيره من العلماء السابقين الذي سمعنا الإشارة إلى كتبهم وهي تسمى بالسنة وبشرح السنة، يقول حينما حدث الافتراق في ذلك الوقت نشط العلماء وألفوا هذه الكتب لجمع كلمة المسلمين على العقيدة الصحيحة، فالبربهاري ومن معه من العلماء ألفوا هذه الكتب من أجل هذا، أي من أجل جمع كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول قد أعطانا المنهج الصحيح الذي لا يمكن أن يجتمع الناس على خلافه. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله والسنة، لأنهما كلاهما من منبع واحد، الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي الموضحة والمبينة والمفسرة لكتاب الله. الله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاج إليه البشرية موجود في كتاب الله، لكن هذا يكون بالسنة لأنها هي التي توضح ما في كتاب الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به في هذه الآية السنة، فهي وحي من الله عز وجل، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. عندنا في القرآن أشياء مجملة، منها الصلاة، الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن ليس في القرآن الصلاة المفصلة، هذه صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، هذا لا تجده في القرآن. لو قرأت القرآن من أوله لآخره لن تجد هذا التفصيل. هذا التفصيل من أين جاء؟ من السنة. ليلة الإسراء والمعراج عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسري به، يعني أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به للسماوات، ففرضت عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة، ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا. في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة هذه الصلوات الخمس بهذه الصورة التي نصليها في أول الوقت. اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلت صلاته إلينا إلى هذا الوقت إلى أن تقوم الساعة كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك وآتوا الزكاة ما تجد في القرآن في 40 من الغنم شاتا، ولا في 30 من البقر مسنة، ولا تجد في الطعام يعني الحبوب يعني في 5 أوسق كذا، هذا لا تجده في القرآن، ولكنه موجود في السنة. في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بس الحج هو القصد. هل نجد في الكتاب في القرآن أن الإنسان يحرم من الميقات، وأنه يأتي يطوف بالبيت 7 أشواط ويذهب إلى عرفات يقف فيها بالتفصيل الموجود؟ هذا لا يوجد. ولهذا هذه الفكرة نشأت وهي المخالفة لما في كتاب الله في آخر عهد الصحابة. عمران بن حسين قال له رجل أنتم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله، يعني رجل يقول لعمران بن حسين وهو من الصحابة يقول تحدثوننا بأشياء ما نجدها في القرآن، فغضب عمران بن حسين فقال هل أنت تقرأ القرآن؟ قال نعم. فذكر له قال أنت تقرأ في القرآن وليطوه بالبيت العتيق، كم تطوف شوطا بالبيت؟ قال يطوف 7. قال هل وجدت في القرآن وطوفوا بالبيت 7 أشواط؟ الله قال وليطوه بالبيت العتيق فقط، وليطوفوا، ما قال يطوف 7 أشواط. وجدت في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل وجدت هذه الصلوات المفصلة الظهر 4 والعصر 4 إلى آخره؟ قال لا. ثم ذكر له الزكاة، هل وجدت هذا في القرآن؟ قال لا. قال له عمن أخذتم ذلك؟ ألم تأخذوه عنا؟ ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن لا بد من التمسك بالكتاب والسنة معا، لأن السنة هي الموضحة والمفسرة والمبينة للقرآن. ولهذا تسمعون جماعة يسمون أنهم جماعة القرآن، يعني يكتفون بالقرآن، هؤلاء من أضل الناس، لأنهم لا يعرفون كيف يصلون ومتى يصلون. نعم.
لما حدث الفتن والافتراقات والضلالات كتبوا هذه العقائد يشرهون بها السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة التي من لزمها نجا ومن حاد عنها هلك، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتم على البيضاء
تركتكم
على البيضاء ليلها كنهارها،
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث تركتكم على البيضاء، على المنهج على الصحيح الطريق الواضح، يعني على الطريقة البيضاء، ليلها كنهارها، يعني السنة وضحت كل شيء. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحت ما في كتاب الله عز وجل، فالرسول يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا فرق فيها، مثل الليل والنهار، فيقول ليلها كنهارها، الليل الذي فيه ظلام مثل النهار، إذا لا فرق في ذلك، بل كلها واضحة ما يزيغ عنها ولا يتركها إلا هالك. يقول العلماء أن السنة والبدعة، يمثل بمثال محسوس، يقول السنة مثل الظلام، البدعة مثل الظلام، يعني البدعة الموجودة في دين الله، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام كمل والرسول بين. فالبدع الذي يأتون بها يقول هذه البدع مثل الظلام، ما الذي يزيلها؟ يقول يزيلها الشمس، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام. نحن ننظر الآن نحن في الليل في ظلام، لكن لما تطلع الشمس الظلام فين يروح؟ خلاص يتبدد. وهو يقول هذه البدع مثل الظلام، إذا جاءت السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بددت هذا الظلام ووضح للناس الحق من الباطل. إذن السنة مثالها مثل طلوع الشمس، والبدع مثل الظلام، فإذا طلعت الشمس ذهب الظلام. نعم.
ويقول الله جل وعلا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو مناط اجتماع الكلمة وتوحيد الكلمة. أما أن يقال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا من المحال إذا كان الاختلاف في العقيدة. أما لو كان الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية المحتملة فهذا ربما يسوغ، مع أن الواجب اتباع الدليل حتى في مسائل الفقه. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
خلاص يكفي استبع. يقول يعني بعض الطوائف، بعض الجماعات الآن، يعني أولا الطوائف السابقة إلا هي يعني الخوارج الأولى التي كفرت الصحابة، يعني بدأت بالصحابة ثم تكفر المسلمين فيما بعد، وهم خالفوا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج، قال أنهم شر خلق الله. الكلام هذا الذي أقوله في صحيح البخاري في كتاب المرتدين، عبد الله بن عمر يقول عن الخوارج أنهم شر خلق الله، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. طلاب العلم يرجعوا إلى هذا الكتاب، كتاب صحيح البخاري، إلى كتاب المرتدين، ويجدون هذه الأحاديث التي ذكرها الصحابة وبينوا معناها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم عن الخوارج وذكر أوصافهم قال لأصحابه إنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يعني يقرؤون القرآن غضا طريا ويتعبدون العبادة الزائدة. يقول للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. نذكر مثال واحد، عبد الرحمن بن مليم من حفاظ القرآن، ولما جاء المرادي لما جاء من اليمن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له كتابا وأرسله إلى القاهرة إلى عمرو بن العاص وقال له آثرتك به على نفسي، افتح له دارا يعلم الناس القرآن، افتح له دارا يعلم الناس القرآن. هذا الرجل من حفاظ القرآن وذهب، ثم بعد ذلك ظل، وماذا صنع؟ جاء يتقرب إلى الله عز وجل بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة. عبد الرحمن بن ملجم المرادي هذا من حفاظ القرآن، وهو الذي كتب له عمر إلى عمرو بن العاص في القاهرة أن يفتح له دارا ليعلم الناس القرآن، وبعد ذلك ظل. فماذا صنع؟ جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا مدحه الخارجي بقوله يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ للعرش رضوانا. يعني هذه الضربة التي عملها لعلي بن أبي طالب وقتله وهو ينبه الناس للصلاة، عمل هذا العمل تقربا به إلى الله عز وجل كما يدعي، يتقرب بمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. هذا عمل الخوارج. الخوارج كفروا المسلمين، بدأوا بالصحابة كما سمعنا، وهم كما قال رسول تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، لما ذهب ابن عباس يناظرهم حينما رجعوا من قضية التحكيم أخبر على أنه لما دخل هذا المسجد فيه 8000 منهم الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه ثم اختلفوا عليه وهم الذين أرغموه على التحكيم، وارجعوا للكتب التي تنص على ذلك، ارجعوا للملل والنحل للشهرستاني، ماذا قالوا لعلي بن أبي طالب لما كانت الحروب بينه وبين أهل الشام؟ قالوا له إن لم ترجع الأشتر قائد الجيش، إن لم ترجع الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، مما يبين لنا أن هؤلاء الخوارج هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوه وهو يقرأ القرآن، قتلوه والمصحف بين يديه، خرجوا عليه وبعد ذلك دخلوا في جيش علي وقالوا له مثل هذا الكلام، إن لم تعيد الأشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. خضع علي رضي الله عنه للتحكيم كلمة واحدة، فلما ذهب الحكمان ولم يتفق على شيء قالوا حكمت رجال في كتاب الله وخرجوا عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.